بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإن التقرب إلى الله عز وجل بسماع كلام العلم من أعظم وأجل القرب التي يتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. وكيف لو كانت مجالس العلم تتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم؟ فما أحوجنا جميعا أن نقبل على ميراث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن ننهل من معين نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن ننهل من معين السنة النبوية الشريفة، فنتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، نحن في شهر رمضان المبارك، وفي شهر رمضان يحرص الواحد منا على أن يقرأ في كلام الله عز وجل. وأثناء قراءتك في كلام الله عز وجل، أرجوك أن تتأمل وأن تتدبر في كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومن التأملات القرآنية المهمة بارك الله فيكم أن تقف على الآيات التي تتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الملحظ ربما غفل عنه بعض الأشخاص، إذا قرأ آيات القرآن لا يقف على الآيات التي تتكلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكم في القرآن من ثناء من الله عز وجل على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. من أمثلة ذلك قول الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إن شانئك هو الأبتر. ومن ذلك قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. ومن ذلك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن ذلك قول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. إلى غير ذلك من آيات القرآن الكريم الكثيرة والعظيمة والمتوالية والمتتابعة في الثناء على نبينا صلى الله عليه وسلم. وكما ذكرت لكم بارك الله فيكم، إن هذا الملحظ قد يغفل عنه بعض من يقرأ في كلام الله عز وجل، فلا يوليه حظه من التدبر. ومعلوم بارك الله فيكم أن المسلم يتقرب إلى الله عز وجل بحب نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك إذا مرت عليه هذه الآيات توقف عندها وتدبر فيها وتأمل فيها. ولا شك ولا ريب أن من أراد أن يثقل الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى صحيفة أعماله يوم القيامة فعليه أن يحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما. فالله عز وجل يقول لنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فإذا أردت المنزلة العالية الكاملة من الإيمان عليك أن تحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. أيها الأحبة الأفاضل، كل واحد منا لو وضع في قبره فإنه سيأتيه ملكان يسألانه: من نبيك؟ إذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما وتتبع هديه وتعظم سنته ستجيب بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان الإنسان مقصرا مفرطا فلا بد عليه أن يتدارك الأمر وأن يراجع نفسه. أيضا بارك الله فيكم، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذا أردت أن تجد طعم الإيمان، إذا أردت أن تجد طعم الأنس بالله عز وجل والسعادة في طاعة الله عز وجل والإقبال على ربنا سبحانه وتعالى، أحب النبي صلى الله عليه وسلم. شتان أيها الأحبة الأفاضل بين شخصين، أحدهما يؤدي العبادة وهو ليس على الدرجة العليا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يؤدي نفس العبادة وهو على الدرجة الأعلى في حب النبي صلى الله عليه وسلم، هل يستويان؟ لا يستويان. لذلك يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. لذلك من أعظم ما يدخره الإنسان لذلك اليوم العظيم أن يحب نبينا صلى الله عليه وسلم. والله إنك ستنتفع من هذه العبادة انتفاعا عظيما في ذلك اليوم العظيم. ألم يبشرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن المرأة مع من أحب؟ يريد الإنسان أن يكون مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الجنة فعليه أن يحب نبينا صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عظيما من أعماق قلبه. أيها الأحبة الأفاضل، إن حب النبي صلى الله عليه وسلم ليس عبارة عن خطب تقال أو عبارات يرددها الإنسان أو عبارة عن احتفالات أو أهازيج تردد بين الفينة والأخرى. إن حب النبي صلى الله عليه وسلم قربة وعبادة لا ينفك عنها الإنسان. لذلك سلمكم الله، لو أراد الإنسان أن يتكلم عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم في محاضرات كثيرة فإنه سيتمكن من ذلك إن شاء الله تعالى، ولكن ليس هذا هو الشأن. الشأن الأعظم: هل هذا الحب الذي تزعمه لنبينا صلى الله عليه وسلم له أثر في حياتك اليومية؟ هل أنت عندما تتقرب إلى الله عز وجل بالقرب والعبادات تلحظ جانب اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يسهل جدا بارك الله فيكم أن يتكلم الإنسان عن حب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تجد هذا المتكلم أحيانا وللأسف الشديد إذا سمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يتأخر عن صلاة الجماعة. أين حبك الصادق وأين الاتباع الصادق لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ يسهل عند بعض الناس أن يتكلم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل له عن مسألة شرعية إن هذه المسألة ليست واجبة، هذه سنن من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول بعضهم؟ إذن ليست واجبة، لا آثم لو لم أفعل هذا الأمر، لو تركت هذه السنة النبوية لا آثم إن تركتها. وهذا تقصير في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي محبة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الأفاضل، إن لحب النبي صلى الله عليه وسلم علامات من أعظمها بارك الله فيكم أن تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كم من شخص يزعم أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يأكل أكل بالشمال وشرب بالشمال. طيب هل هذه المسألة الآن بعض الناس إذا تقول له كل باليمين يقول لك يعني رب العالمين سيدخلني النار إذا أكلت بالشمال أو شربت بالشمال؟ ليست هذه المسألة. المسألة بارك الله فيكم اتباع وتعظيم وتوقير لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عطس رجل عند عبد الله بن عمر، فلما عطس ماذا قال؟ قال الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر وأنا أيضا أقول والسلام على رسول الله، لكن ما هكذا علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك أحبتي الكرام، اسأل نفسك هذا السؤال، هل أنا وأنت نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء؟ كم من أشخاص يتوضؤون لا يصيبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، هل نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ هل نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تلاوة القرآن الكريم؟ سئلت مرة وسألني أحدهم فقال قرأت ختمة كاملة للقرآن الكريم ولم أسجد أي سجدة من سجدات التلاوة. طيب كيف تترك هذه السنة النبوية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد وأمرت بالسجود فلم أسجد. أين تطبيقنا لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى في مسائل الطهارة، حتى في مسائل الصيام، حتى في مسائل الصلاة، حتى في مسائل صلاة التراويح وسجود السهو؟ دائما طبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أحدهم يقول أردت أن أذهب إلى العمرة، وقبل الذهاب إلى العمرة حرصت على قراءة صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للحجاج ومن يريد أن يطوف حول الكعبة المشرفة. قال فلما أديت العمرة على علم وبصيرة وإصابة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال والله وجدت لهذه العمرة أثرا عظيما جدا على قلبي. اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بركة. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، دائما وأبدا احرص على تطبيق سنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. ودعني أضرب لك هذا المثال السهل اليسير الذي يفرط فيه كثير من الناس. قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى ستره لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رأيت مرة رجل يصلي إلى غير ستره فقلت له هذا الحديث، قال لكن، قلت لا المسألة ما فيها لكن، المسألة فيها تعظيم وتطبيق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر سهل ويسير. إلا طبعا لو شق الأمر على الإنسان فهذه مسألة أخرى، ولكن كلامنا عن بعض الأشياء سهل جدا ويسهل على الإنسان أن يطبقها. مثلا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم تسحروا ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء. قد يقول القائل لماذا تتسحر يا فلان؟ أريد أن أتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأن أطبق هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا تقاعست نفسك عن تطبيق السنة والعمل بها تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. تريد أن تكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ طبق هديه الشريف بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ثم أنبه على فائدة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحرصون على تطبيق السنة ويحرصون أيضا على المواظبة على تطبيق السنة. أيها الأحبة الكرام انتبهوا، يطبقون السنة ويواظبون على تطبيق السنة. زار نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وزوجته فاطمة، زوجة علي فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، فعلمهما نبينا صلى الله عليه وسلم التسبيحات التي تقال قبل النوم، تسبحان الله قبل النوم 33 وتحمدانه 33 وتكبرانه 34. قال علي بن أبي طالب ما بت ليلة إلا وقلت هذه الأذكار. فقال له بعضهم: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين؟ ليلة صفين ليلة من ليالي التي تلتها معركة خاضها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فقال علي: ولا ليلة صفين. انظروا كيف كانوا يطبقون ويواظبون على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بارك الله فيكم الفضائل العظيمة التي وردت لأمهات المؤمنين، تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى لله عز وجل تطوعا من غير الفريضة 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. فتقول أم حبيبة: ما برحت أصليهن بعد، يعني ما تركت هذه السنن الرواتب منذ أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهن. أين نحن عن المواظبة على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحدنا قد يطبق السنة يوما ثم يترك تطبيق السنة 6 أشهر، ثم يطبقها يوم ثم يتركها 6 أشهر. هل يأثم الإنسان إن ترك السنة المستحبة؟ لا يأثم. ليست المسألة هل تأثم أو لا تأثم، ولكن المسألة هل تؤجر إذا طبقت السنة؟ والله الذي لا إله غيره تؤجر كما جاء في هذا الأخبار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إن طبق السنة أجر بإذن الله عز وجل. وهل أنت مستغن عن الحسنات؟ لا تريد الحسنات؟ لعل الإنسان يحتاج يوم القيامة إلى الحسنة الواحدة ولا يجدها. لذلك أين من يسارع ويسابق في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ من عجائب الصحابة في تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة أنه يريد أن يذهب للحج، حجة الوداع. ومعلوم بارك الله فيكم أن المسافة من المدينة إلى مكة مسافة ليست باليسيرة، كان بعضهم يقطعها في أسبوع وبعضهم يقطعها في 10 أيام. فقدم المدينة خلق كثير، بعضهم جاءوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مشاةً، وبعضهم خرجوا يركبون على الدواب وعلى بهيمة الأنعام. انظروا إلى حرصهم، مشوا من المدينة إلى مكة يريدون أن يقتدوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وأن يحجوا مثل حج النبي عليه الصلاة والسلام. لدرجة أن أسماء بنت عميس وهي متم يعني حامل في الشهر 9 خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فوضعت مولودها في ميقات أهل المدينة، ميقات ذي الحليفة. فانظروا إلى حرصهم على تعظيم وتوقير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام أن تعظم سنته، أن تعلم أن في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم البركة والخير والرحمة لنا. أحدهم يتساهل في بعض المواضيع، ولو علم البركة المترتبة على اتباع السنة لم يتساهل فيها. جاء عن رافع بن خديج أنه قال: قال بعض عمومتي: نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم عن أمر كان نافعا لنا. يعني هناك شيء نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إذا نظرنا إلى المسألة العقلية سنجد أن هذا الشيء الذي نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم شيء مفيد، لكن مع هذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل: وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. شوفوا اتباع وتعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قد يظهر للإنسان أن مخالفة السنة وترك الهدي النبوي فيه الخير له، لكن ماذا يقول لنفسه؟ يقول: لا، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنفع لي بإذن الله عز وجل. كنت مرة في الحج، أحدهم يريد أن يترخص ببعض الرخص، فقلت له: يا أخي الكريم، اتبع السنة، اتباع السنة بركة، اتباع السنة خير بإذن الله عز وجل. التقيت به في يوم العيد في وقت آخر فقال لي: كنت أطوف وأتذكر كلامك، اتبعت السنة فوجدت التيسير والخير واللطف والبركة واللطف العظيم من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، ليكون الواحد منا معظما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام عدم إيراد الإشكالات العقلية على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس مثلا تقول له: السواك
مطهرة للفم مرضاة للرب، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول لك الآن نحن في هذه السنة والناس وصلوا إلى الأماكن البعيدة وأنت تكلمني عن السواك، قل له ما دخل هذا بهذا، رعاك الله، تعظم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقر هديه، إذن لا تعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة العقلية وبهذه الطريقة التي ربما تؤدي بالإنسان إلى أمور قبيحة جدا. بعضهم يتساهل فيبدأ يعود نفسه على الاعتراض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل في دركات الغواية والعياذ بالله، فتجده ربما استهزأ بنبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أمر عظيم جدا. مهما كنت لاعبا بشيء، إياك أن تلعب بدينك، هكذا كان السلف الصالح يقولون. جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال عن الحجر الأسود: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكن لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني عمر بن الخطاب ماذا يقول؟ لن أعترض على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الأمر سمعنا وأطعنا، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، كم من أمور مستحبة غير واجبة لما سمعها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابي يقول: لا أترك هذه السنة حتى أموت. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء هي السنن ومستحبات. ما هي؟ ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أنام على وتر. قال: لا أدعهن حتى أموت. انظروا إلى حب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أنهم كانوا يعظمون هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا من مواظبة الصحابة على تطبيق السنة، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما رأى رؤيا في المنام، قص هذه الرؤيا على أخته حفصة، حفصة قصت هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال نبينا صلى الله عليه وسلم كلمات يسيرة غيرت حياة ابن عمر. ما هي هذه الكلمات؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر لا يترك صلاة الليل بعد ذلك. انظروا كيف كانوا يواظبون على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر بارك الله فيكم، جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تجلس في مصلاها تذكر الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يراها ثم يرجع إليها بعد مدة وهي جالسة في مصلاها تذكر الله عز وجل، فعلمها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الذكر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وقال لها: هذه الكلمات خير مما ذكرت الله عز وجل به. ما غضبت جويرية وقالت: يا رسول الله كيف تقول لي هذا الكلام؟ أنا أذكر الله عز وجل المدة الطويلة وأنت تأتي وتقول لي كذا وكذا. مباشرة يستجيبون ويعظمون ويوقرون سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الأفاضل، من علامات الخير أن تكون رعاك الله ممن يحرص على السؤال عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل الواحد سأل نفسه ما هي السنن الواردة في الصلاة؟ هل الواحد سأل نفسه ما هي السنن الواردة في الوتر؟ صلاة الوتر ما هي السنن المتعلقة بها؟ النوم ما هي السنن المتعلقة بآداب النوم؟ الوضوء ما هي سنن الوضوء؟ الحج ما هي سنن الحج؟ العمرة ما هي سنن العمرة؟ إلى غير ذلك من الأمور. جاء أن اثنين من التابعين جاء إلى العرباض ابن سارية رضي الله عنه وأرضاه فقال له: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. يعني نورنا، بصرنا، ذكرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العرباض ابن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالإنسان إذا كان حريصا على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق إلى الخير العظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا يؤدي بنا ويقودنا إلى أن نتكلم عن مسألة من أعظم علامات الخير، أن تتفقه في الدين. أيها الأحبة الكرام، هناك أمية وللأسف الشديد موجودة عند عدد كبير من شبابنا وعدد كبير أيضا من النساء. أتعلمون ما هي هذه الأمية؟ أمية تتعلق بالشرع والدين. بعضهم يسأل: هل يجوز أن أجمع بين صلاة العصر والمغرب؟ كيف تجمع بين العصر والمغرب؟ لا يجوز الجمع بين العصر والمغرب. هل صلاة المغرب تقصر؟ لا، ما تقصر صلاة المغرب، التي تقصر الرباعية. المقصود أن تتفقه في دين الله، تعلم العلم النافع، تعلم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أتعلمون بأن عدد من الناس لا يعرفون ما هي الأذكار الواردة بعد الصلاة المكتوبة؟ لعل أغلب المساجد يوجد فيها لوحات كتبت فيها الأذكار التي تقال دبر الصلاة المكتوبة، أذكار الصباح، أذكار المساء. بعض شبابنا لا يحفظون هذه الأذكار. أين تعظيم سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين توقير هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ كان بعض التابعين يأتون إلى بعض الصحابة فيقولون له: حدثنا شيئا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ينفعك الله به. انظروا إلى تعطشهم للعلم، حرصهم على الوقوف على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. معاوية رضي الله عنه وأرضاه كتب إلى المغيرة بن شعبة: اكتب لي شيء سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها الأحبة الكرام، كثير منا في تطبيقات التواصل الاجتماعي ينشر كل شيء إلا الشيء الذي يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت متأكد أن هذا الحديث صحيح وثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، علم غيرك، أفد غيرك، بين لهم هدي النبي عليه الصلاة والسلام. إحدى النساء رأت امرأة تصلي ولا تطبق سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رفع اليدين قبل الركوع. ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، ويرفع يديه قبل الركوع، ويرفع يديه إذا رفع من الركوع، ويرفع يديه إذا رفع من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة. بالمناسبة، كل الرفع في الصلاة، تكبيرة الإحرام والرفع قبل الركوع والرفع بعد الركوع والرفع إلى الركعة الثالثة، كله على صفة واحدة، يعني ما ترفع اليدين بهذه الطريقة، هذا الرفع بهذه الطريقة في الدعاء. فإذا كبرت تكبيرة الإحرام هنا ما في دعاء، وإنما ترفع يديك بهذه الطريقة. الخلاصة أن هذه المرأة رأت تلك المرأة تصلي ولا ترفع يديها قبل الركوع. طيب هذه سنة، لو ما رفعت ما تأثم. فقالت لها: يا فلانة، ترى هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة التي نصحت ماتت منذ سنوات، لكن يا ترى كم لها من أجر؟ كم لها من حسنات؟ كم لها من ثواب عند الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك لنحرص على أن نتعلم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، من أعظم الهدي النبوي الذي يجب علينا أن نتعلمه، ولابد علينا أن نسأل أنفسنا هذا السؤال: هل نحن نطبق هذا الهدي النبوي؟ هل نحن نطبق هذا المنهج النبوي الذي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو إليه ليلا ونهارا سرا وجهارا؟ ما هو هذا الهدي النبوي؟ أن تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يرى أحد صغار الصحابة ابن عباس فيقول له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيها الأحبة الكرام، كم واحد منا إذا نزلت عليه الأمور العظيمة لا يسأل إلا الله وحده، ولا يستعين إلا بالله وحده. بعض الناس، وقد يكون بعضهم من الأفاضل الصالحين، إذا نزلت به المصيبة تكلم مع جميع الناس، لكن أين الدعاء؟ واللجأ إلى الله والانطراح بين يدي الله عز وجل، تجد بأن هذا الأمر ضعيف جدا في حياتنا أحيانا، وربما كان في حياة بعض الناس منعدما بالكلية. نسأل الله العفو والعافية. من عجائب ما جاء عن عروة بن الزبير أنه كان يقول: إني لا أدع وردي من الدعاء كما لا أدع وردي من القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الناس إلى أن تكون قلوبهم معلقة بالله عز وجل. القرب والعبادات لابد أن تكون لله عز وجل. يعني لو أن الواحد صلى الصلاة وكان ينوي بهذه الصلاة الرياء والعياذ بالله، لا يؤجر على هذه الصلاة، يرد هذا العمل في وجهه. لماذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. بعضهم إذا أراد أن يتصدق صور نفسه، وإذا أراد أن يصلي صور نفسه، وإذا أراد أن يطعم المسكين صور نفسه، وإذا أراد أن يمسح على رأس اليتيم صور نفسه. اتق الله عز وجل، هذه الأمور ما تحتمل كما يقال القسمة على الاثنين، لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا جلس في المجالس يتحدث: أنا أختم القرآن كذا وكذا، وأنا أصوم الاثنين والخميس، وأنا أصلي كذا وكذا من صلاة الليل. اتق الله عز وجل، فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم أنه كان يذكر الناس دائما وأبدا بقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا دعا إلى هذه الأمور يطبق هذه المسائل. في غزوة بدر يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: استقبل نبينا صلى الله عليه وسلم القبلة فرفع يديه وجلس يناشد ربه لدرجة أن الرداء سقط من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يوم رأى الأعداء ويريدون أن يهجموا على النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، ماذا فعل؟ وقف صلى الله عليه وسلم يستغيث بالله، يلجأ إلى الله، يضرع إلى الله سبحانه وتعالى. أحيانا قد تقع في كرب عظيم، ماذا تصنع؟ تقول: خلاص هذه المصيبة يصعب علي أن أتخلص منها. نعم، ربما بالحسبة العقلية هذا الأمر قد يكون واردا، ولكن عندنا رب العالمين: أشدد يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. ولكن أيها الأحبة الأفاضل، بعضنا إذا أراد أن يدعو دعا الله عز وجل وقلبه صفر من اليقين، وقلبه لاهن ساهن عن عبادة الدعاء. لذلك طبق هذه الآية وطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم: إياك نعبد وإياك نستعين. جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرات في أيام التشريق ماذا كان يفعل بعد جمرة العقبة الصغرى والوسطى؟ قال الصحابي: يطيل الوقوف ويتضرع. من الذي يتضرع إلى الله؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم تضرع إلى الله في شهر رمضان. اجعل للدعاء نصيب من يومك وليلتك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، الذين يقومون وقت السحر يتسحر ثم يجد شيء من الوقت فيرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. يا رجال الليل جد، رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. وكم سمعنا من قصص كثيرة وكبيرة في أن الله عز وجل لم يخيب أمل آمل ولم يضيع عمل عامل. وأحيانا بارك الله فيكم قد يخذلك أقرب الناس إليك، فماذا تصنع؟ بدل أن تتذمر وتشتكي وتبدأ تتكلم عند الناس ويرحمونك وبعضهم ربما يسخر ويستهزئ بك، كن عزيزا بطاعة الله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يصنع. من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بتحقيق كلمة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله أنه ما كان يقبل إذا وقع خطأ في هذه المسائل. جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه يحلف بوالده، يعني عمر يحلف بوالده الخطاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم، بيّن له مباشرة. الآن بعض الناس يحلف بغير الله عز وجل، تقول له يا أخي الكريم اتق الله، لا تحلف بغير الله، هذا نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. يضحك بعضهم ويقول هذه كلمة تجري على لسانه، اتق الله عز وجل، هذا الشيء حرمه نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إلى الآن أيها الأحبة الأفاضل تعشعش في أذهانهم أفكار الخرافة، يزورون السحرة والكهنة والمشعوذين ويعلقون الخرزات والخيوط على أبدانهم وأجسادهم ويؤمنون بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. أين دعاء الله عز وجل؟ أين اللجأ إلى الله؟ هل النبي عليه الصلاة والسلام يقبل بمثل هذه الأشياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرضى بمثل هذه الأمور؟ والله ما يرضى بمثل هذه الأشياء. فاتق الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا وقع به البلاء والكرب ماذا يفعل؟ يمزق ثوبه. أذكر مرة رأيت رجلا في عزاء قد تمزق ثيابه، استغربت ما الذي وقع. المصيبة كانت عظيمة، توفي لهم 2 شباب في حادث واحد. قالوا لي سمع الخبر فما استطاع أن يتحمل فمزق ثيابه. هذا حرام، لا يجوز. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول أحدهم رجل كان يقرأ في المصحف بعد صلاة الفجر، وسبحان الله العظيم وقعت عليه خسارة مالية فادحة جدا، 10 ملايين ذهبت عليه. فجاء إليه ابنه ووالده يقرأ في القرآن الكريم، جلس بجانبه يريد أن يتكلم معه ما يستطيع، كيف أخبر بهذا الخطب العظيم والخطب الكبير؟ فقال له أبوه يا بني ما الخطب؟ قال ما في شيء. قال لا، قل لي ما الذي جرى. قال يا أبتي المبلغ الفلاني الله يعوضك عليه، الله يعوضك فيه، وادعي رب العالمين بالعوض. قال الحمد لله رب العالمين، وأكمل قراءة القرآن الكريم. إخوان الأفاضل، عند هذه المصائب العظيمة تظهر كوامن القلوب. إذا كان قلبك معمور بتوحيد الله والإيمان بالله عز وجل لن تتكلم إلا بالكلام الطيب. أحبتي الكرام، مرت على النبي صلى الله عليه وسلم الظروف الصعبة العظيمة. تقول عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من الذي يثني على الله؟ رجل مات كل أولاده في حياته إلا بنت فاطمة، رجل مرت عليه أيام يربط الحصى على بطنه من شدة الجوع، مرت عليه أيام ما يوقد في بيته نار وإنما كان طعامه وطعام أهله الأسودان التمر والماء، ومع هذا كان يثني على الله عز وجل الثناء العظيم. هذا بسبب ماذا؟ كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام تحقيق الذل والعبودية والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. لذلك من علامات تطبيقك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ثنائك على الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الثناء على الله عز وجل. بعد الصلاة المكتوبة يحمد الله 33 مرة، عند النوم رغب في حمد الله، في أذكار الصباح والمساء يحمد الله عز وجل. كان صلى الله عليه وسلم يقول والحمد لله تملأ الميزان، ويقول كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بعضهم يكون منعما، تمر عليه مصيبة يسيرة فيبدأ يشتم اليوم الذي مرت فيه عليه هذه المصيبة، ترى هذا الأمر عظيم منكر قبيح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يؤذيني ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. لا تعترض على حكم الله، لا تعترض على ما قدره ربنا سبحانه وتعالى، فإنك إن فعلت ذلك خالفت هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا شق آخر من علامات اتباعك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكرك لله عز وجل. يعني سلمكم الله، الإنسان خلال اليوم والليلة كم يذكر الله عز وجل؟ مؤلم جدا أن شهرنا هذا قد انتصف وبعضهم لا يزال في الجزء الأول. لا تقل لي لا يوجد عندي وقت، ولكن لابد أن نتصارح، قلوبنا ما طهرت وما اشتاقت لكلام الله عز وجل. والله لو أخبر الواحد منا أنك لو عملت في شهر واحد 16 ساعة ستحصل على ملايين الدراهم، والله تجد الواحد يقول سأعمل 24 ساعة ما عندي أي مشكلة. أتعلم أن الختم الواحد من المصحف قد يضاعف لك الله عز وجل الأجر، فيصل مجموع الحسنات، وفضل الله عظيم وعظيم وعظيم، إلى ربع مليار حسنة في الختمة الواحدة من القرآن. لذلك الذي لم يختم القرآن إلى الآن لابد أن يبادر ولا بد أن يسارع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على ذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. أيضا يقول الله عز وجل: فاذكروني. من يذكرك؟ المسؤول الفلاني؟ الأمير الفلاني؟ الملك الفلاني؟ لا، فاذكروني أذكركم. يذكرك رب العزة في الملأ الأعلى، من نحن حتى يذكرنا رب العالمين؟ هذا فضل الله وهذا كرم الله، وهذا هو الذي أوصى به نبينا صلى الله عليه وسلم. بعضهم يبكر بالذهاب من البيت إلى العمل، طيب هذا الطريق الطويل الذي ربما تمر فيه بازدحام مروري صعب، اذكر رب العالمين، سبح، استغفر، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، هذا والله الأجر العظيم، وهذه هي الغنيمة العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يغتنمها. النبي عليه الصلاة والسلام وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في المجلس الواحد يستغفر الله 100 مرة. من منا يسلم من الذنوب ويسلم من الخطأ؟ رجل يقول يعني قبل هذا، أحد زملائي يقول: ركبت مع سائق أجرة في مكة المكرمة، فقلت له: حدثني بمواقف غريبة مرت عليك. قال: ركب معي رجل، فقلت له: يا أخي الكريم، بعد حوار يعني، كم عمرك؟ قال: رجل كبير في العمر. قال: عمري 2. 2؟ كيف 2؟ بارك الله فيك. قال: قبل 2 هذا عمر غير محسوب. ليش بارك الله فيك؟ قال: كنت بعيدا عن الله وكنت في طريق صعب. طيب الآن الإنسان يريد أن يكفر الله عز وجل عنه الماضي، ماذا يفعل؟ أكثر من الاستغفار، ففضل الله عز وجل واسع عظيم. بعض مشايخنا كان يوصي بكثرة الاستغفار، فيقول: أدرك جماعة من أهل العلم يستغفرون الله كثيرا في اليوم والليلة. يعني إخوان الأفاضل، لو تحسب، لو تقول 100 مرة استغفر الله، كم دقيقة تأخذ منك؟ والله ما تأخذ منك شيء. ولا تقول: ما يوجد عندي وقت، عندنا أوقات كثيرة جدا تضيع على الإنسان. ربما جلس الواحد على هاتفه بالساعات الطويلة في متابعة أشياء لا تنفع ولا تضر، بل ربما ضرته ضررا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في الذكر كثرة تلاوة كلام الله عز وجل. أحبتي الكرام، شئت أم أبيت، طلعت أو نزلت، تريد أعظم الذكر؟ تلاوة القرآن الكريم. وهذا الأمر الذي ربما لم نصارح أنفسنا به، بمعنى لماذا لا نجد في بيوتنا البركة؟ لماذا لا نجد في حياتنا البركة؟ لأننا قصرنا في ذكر الله وقصرنا في تلاوة القرآن الكريم خصوصا. الآن من منا في شهر رمضان يجلس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس ويذكر الله سبحانه وتعالى؟ ربما كان الوقت عبارة عن 45 دقيقة فقط. بارك الله فيكم، اذكر الله عز وجل واقرأ القرآن الكريم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي فيقرأ في الليلة الواحدة، إخوان الكرام، في ليلة واحدة بسورة البقرة وسورة النساء وسورة آل عمران، يعني كم وجه؟ 105 أوجه. هل كان النبي عليه الصلاة والسلام قراءته مثل قراءتنا؟ لا، إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من رحمته، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ نبينا صلى الله عليه وسلم من عذاب الله عز وجل، يقوم حتى تتفطر قدماه ثم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. من حب النبي صلى الله عليه وسلم لكلام الله، لأنه كلام الله المنزل من عنده سبحانه وتعالى، يقول لابن مسعود: اقرأ علي القرآن. ابن مسعود يقول: يا رسول الله، عليك أنزل القرآن، كيف أقرأ عليك؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: أو سماني يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. من عناية النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن أنه كان يضع رأسه في حجر عائشة فيقرأ القرآن بأبيه وأمي، عليه أتم الصلاة والتسليم. أحبتي الكرام، لنحرص على تلاوة القرآن في بيوتنا، في مساجدنا في أوقات فراغنا، ليكن عند الإنسان ختمات وختمات وختمات، وأبشر بالخير العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من هديه طاعة الله عز وجل، يعني يحقق تقوى الله سبحانه وتعالى، فكان يوصي الصحابة بفعل الطاعات وينهاهم عن شؤم الذنوب والمعاصي. إخواني الكرام، بعض الناس يظن أن الإيمان فقط هو حسن الخلق، لا، الإيمان عقيدة والإيمان عبادة والإيمان حسن خلق. لذلك بعض الناس يقول لك فلان رجل طيب جدا لكن لا يصلي، نقول له لابد أن يصلي، لابد، وأقيم الصلاة، هكذا يقول الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول الصحابة لا يفطر، وكان صلى الله عليه وسلم لا يترك صلاة الليل، وكان صلى الله عليه وسلم قرة عينه في الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل في الصلاة. صلى مرة صلاة المغرب فقرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف بأبيه وأمي علي أتم الصلاة والتسليم، من شدة عناية بصلاة الليل كان يصلي على راحلته أينما توجهت به. إذا حققت تقوى الله أبشر بالخير العظيم. ثم أيضا علينا إذا أردنا أن نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن نترك الذنوب والمعاصي. أيها الأحبة الكرام، والله إن للذنوب والمعاصي شؤما عظيما جدا على حياة الإنسان. بعض الناس يعيش في ضيق كأنه في سجن، يشعر في صدره بضيق لا يعلم به إلا الله. فعندما تسأله يا فلان كيف موضوع الصلاة عندك، فتجد أنه يضيع الصلاة، قل من هذا أتيت، وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. بعضهم يقول كان غارقا في المعاصي فلما أقبل على طاعة رب العالمين قال أنا أين كنت، كنت في غفلة عظيمة. لذلك بعض أهل العلم يقول في الدنيا جنة، من لم يدخلها جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة الدنيوية؟ جنة العمل الصالح. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا يعني بدأ للإنسان شيء لا يرضي الله يتعلق بغض البصر، غض بصرك مباشرة. إذا تكلم بعض الناس على الآخرين أمامك بالغيبة والنميمة ذكرهم بالله عز وجل، إذا شتم فلان الناس ذكره بالله عز وجل. علينا أن نكثر من التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يرحم الناس ويتعامل معهم بالتعامل الطيب، ويقول ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. يأتيه الصبي فيمازحه نبينا صلى الله عليه وسلم، وتأتيه الجارية التي في عقلها شيء فيقضي حاجتها صلى الله عليه وسلم ويمشي في شأنها وفي موضوعها، ويكلم الصغير برحمة ويكلم الكبير باحترام. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك إذا وجدت في نفسك مخاشنة للناس وسوء خلق معهم فتذكر أنك لا تسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، حدثوا أولادكم، أيها الآباء حدثوا أولادكم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بينوا لهم أننا نتسحر على التمر لأن هذه السنة، نفطر على الرطب هذا ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، نصلي التراويح لأنها السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نخرج زكاة الفطر لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نصوم رمضان لأن هذه الشعيرة حث عليها الإسلام وهي ركن من أركان الإسلام. إذا الأب لم يحدث أولاده عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه الكريم، إذا من يحدث أولادنا عن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ثم أيضا طبقوا سنته الشريفة وبلغوها من تعرفون. يعني إذا جلست مع زملائك رأيت بعضهم يخطئ في السنة، بين له، كل بيمينك، أعطي باليمين، خذ باليمين، وعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن بعض الناس إذا علم السنة يشكر لك هذا الصنيع، وإذا ذكر هذه السنة قال فلان الفلاني جزاه الله خير الجزاء علمني هذا الهدي النبوي. إذا رأيت مثلا بعض الناس يحافظ على أدعية وأذكار غير واردة في السنة آتيه كتيب يتعلق بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، كم من دعاء نبوي في البخاري ومسلم ربما غفلنا عنه، لا نعرفه، لا نحفظه. ليش ما نأتي بالأدعية والأذكار التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ والله أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا أتأمل في هذا الدعاء النبوي: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاجله وآجله، أوله وآخره، وأعوذك من الشر كله، عاجله وآجله، أو أوله وآخره. ويسأل الإنسان ربه من خير ما سأل به نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول الذي لا يحفظ هذا الدعاء كم يفوت من خير. تدعو الله عز وجل بالأدعية التي دعا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة أيها الأب الكريم، إذا استطعت أن تأمر أولادك أن يحفظوا هذا الدعاء وأن يرددوه دائما فمرهم به. ما هو هذا الدعاء؟ في صحيح مسلم علمه نبينا صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، قال له: قل، دعاء سهل جدا يحفظ من المرة الأولى: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. هذا الدعاء عظيم، لعل أولادنا إذا كرروا هذا الدعاء أن يهديهم الله عز وجل ويسددهم ربنا سبحانه وتعالى. ثم أختم بنقطة أيها الأحبة الأفاضل، قد يكون الواحد منا مقصر في تطبيق هدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بلاء، هذا خطأ، ولكن لا تجمع إلى هذا البلاء السخرية والاستهزاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك جعلت النبي صلى الله عليه وسلم خصمك يوم القيامة. وثق تماما أن كل مستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفلح. لماذا؟ لأن هذه السنة وهذا الهدي النبوي الكريم محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لاتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقني وإياكم موافقة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وحكامنا على سرر متقابلين في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم تقبل منا الصلاة والصيام والقيام، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.